يضبط الشيخ يقول أرجو التفصيل في هذا في من يتعصب لبعض الأشخاص من العلماء وطلبة العلم ويتحزب، فقد ظهر هذا كثيرا في صدور الشباب خاصة.
على كل حال ذكر شيء من هذا مرة على مناسبة فيما يجب لأهل العلم، وهو الاحترام والتقدير وعدم التعصب وعدم الإكراه. لا يجوز التعصب لأحد والغلو في أحد، لا في لا من الأحياء ولا الأموات. يجب أن يكون الإنسان محكما لشرع الله، متبعا لهدى الله، منزلا كل أحد منزلته، ناصحا لعباد الله، ناصح لعباد الله، ينصح لعباد الله، يحب لهم الخير ويكره لهم الشر، ويعمل على الإصلاح والتسديد والتماس العذر، ويدعو للجميع. وهذا مقتضى النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، والله أعلم.
دعنا شهر سلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به الله. عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا الحديث من جوامع الكلمة، وقد تضمن الإشارة لمن فقه في دين الله بأن الله قد أراد به خيرا. والدين هو دين الإسلام الشامل لكل ما تضمنه من الاعتقادات والأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح الظاهرة والباطنة. اسم الدين شامل، ليس بالآل عدد جبريل رضي الله عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه، ثم قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يشمل الفرائض والنوافل والأخلاق، كنا جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام من العلوم والأعمال. هو الذي أرسل رسول الله دين هدى ودين الحق، لعلم النافع والعمل الصالح. إذا الفقه المذكور في هذا الحديث ليس هو الفقه الاصطلاح الذي يراد به معرفة أحكام أفعال المكلفين بما يشمله من أنواع الأحكام التي منها ما هو يعني ثابت في الكتاب والسنة، منها ما هو مجمع عليه، منها ما هو مختلف فيه، ومنها ما هو مرجوح، ومنها ما هو راجح. الفقه هذا المعروف علم قائم بنفسه. لا، المراد بالفقه هنا معناه الأعم الأوسع، وأصل معنى هذا الكلمة الفهم، الفقه. وجاء في حديث أبي موسى المعروف الثالث في الصحيحين مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضها فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها أجاجل أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا
وزرعوا وشربوا وكان منها طائبة إنما هي تيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله. هذا هو المسبح في الطائفة الأولى والثانية. فذلك مثل من فقه في دين الله فقه في دين الله ونفعه ما بعث لله به ونفعه ما بعث لله به من الهدى والعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به صلى الله عليه وسلم. إذن الفقه في هذا الحديث الفقه في الدين وهو الفقه الشرعي هو المراد بهذا الحديث في هذا الحديث وغيره. يشمل جميع مسائل الدين العلمية الاعتقادية والعملية الظاهرة والباطلة في شمول. يدخل بذلك معرفة الأدلة أدلة هذه المسائل ومعرفة تفاصيل أمور الدين. ويسر لآل الحديث قوله تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وأحسن ما فسرت به الحكمة في هذا الموضع الفقه في الكتاب والسنة. الفقه في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا متفق تماما مع قوله عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفقه في الدين هو في ذاته خير. فمن فقهه الله في دينه فقد أعطاه خيرا كثيرا وأراد به خيرا كثيرا. ويتبع ذلك العاقبة الجزاء الثواب. فكل من الفقه في الدين والعلم به وكذلك العمل به حين لا يكون فقيها في دين الله بل لم يعمل به. انما يخشى الله من عباده العلماء. اذا الفقه في الدين يشمل العلم والعمل. لان من اوتي علما ولم يعمل به لم يرد الله به. أقول الخير يشمل نفس الفقه والخير وكذلك آثار هذا الفقه وهو الجزاء من مغفرة الله ورحمته وكرامته ورضاه. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال تعالى في شأن من آتاه الله ذلك الخير وذلك العلم وآخرين منهم لما يلحقوا به وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الإيمان والعلم والعمل الصالح ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا الفضل العظيم هو الخير الكثير هو الخير الكثير. أما قوله من يريد الله هذه الإرادة هذه الإرادة الأشبه عندي إنها الإرادة الكونية. الإرادة الكونية كما تعلمون إن الإرادة من الله نوع إرادة كونية وإرادة شرعية. فيجتمعان في الواقع مما يحبه الله كإيمان المؤمن. تنفرد الإرادة الكونية فيما وقع مما يبغضه الله ككفر الكافر
تنبني بالإرادة الشرعية في ما لم يقع مما يحبه الله كإيمان الكافر. فقول من يريد الله به خيرا، يعني من يشاء الله به خيرا. قال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا. فالفقه من فقه الله في الدين فهذا الفقه مراد بالإرادة الكونية والشرعية، مراد بالإرادة الكونية والشرعية. وفي مقابل ذلك يعني هذا منطوق الحديث مفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يلد به خير. وهذه الأمور تتفاضل وتتناول. الفقه الدين على مراتب، وأصل إرادة الله بعبده خيرا أن يوفقه للإسلام، هذا هو الأصل. فكل مسلم فله حظ، لكن من فقه في دين الله فقد أراد الله به خيرا عظيما وخيرا كثيرا، كما في الآية ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأفضل العلم بالله أسمائه وصفاته والعلم بشرعه، وأقبح الجهل الجهل بالله سبحانه وتعالى. إذن الفقه في هذا الحديث يشمل العلم بأسماء الله وصفاته وبالأحكام الشرعية الأوامر والنواهي، والعلم بسائر مسائل الاعتقاد. ولهذا سمى أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه ما جمعه من مسائل الاعتقاد سماه الفقه الأكبر، في مقابل الفقه الأحكام، أحكام الأعمال، أحكام أفعال المكلفين، هذا هو الفقه. فالفقه في الشرع شامل لا يختص بأحكام الأفعال من العبادات والمعاملات، وهذا فيه حث بالغ على التفقه في دين الله. فالتفقه في دين الله هو خير وسبيل إلى الخير. التفقه في دين الله يعني الخير. الفقه في دين الله يشمل يعني تحصل به معرفة الله، يعرف الإنسان ربه ويعرف الطريق الموصل إليه، ويعرف ما يؤول إليه أمر الخلق وما يدعون إليه وما عند الله العاملين من توابع الحق. ولهذا يتبين ما في هذه الجملة في المعنى العظيم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا بد ان يكون الفقه في الدين يعني لا يكون بالوحي، ذاك الانبياء يكون باسباب، الاسباب كبيره. ثم من يعني صح قصده وطلبه للعلم، طلبه للفقه للدين، وطلبه لمعرفة دين الله الذي بعث الله به نبيه، فالله تعالى يهديه ويمده ويهديه ويفتح عليه. فالله يفتح على من جاهد في طلب العلم أمور لا تحصل لغير المجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي الحديث ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له فيه طريقا في الجنة. وبحسب ما يكون عند العبد من صدق في الطلب واجتهاد ورغبة وتوجه، بحسب ذلك يكون الفتح من الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك أن يدعو الإنسان ربه مع الاجتهاد، يجتهد في التفقه بدين الله ويستمد من ربه المدد والعون ومن ذلك. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله
والله اسم موقع
نعم
ولكن قل قدر الله يعني هذا قدر الله وما شاء
الله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تستف عمل الشيطان رواه مسلم.
هذا الحديث كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في شرحه وأن أوقع أن تكثر شرح هذه المجموعة من الحديث كتاب الشيخ بهجة حلول الأضرار شرح جوامع الأضرار قرة عيون الأضرار في شرح جوامع الأضرار أضار في شرح هذا الحديث وأبدع وأجاد رحمه الله وقال في مستهل الكلام ان هذا الحديث اشتمل على جمله اصول من اصول الدين ثم ما صار القول فيها واجاد رحمه الله في المريم ان تكره شرحه لهذه الحديث ولكنه في هذا الحديث بسط كثيرا قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. القوة والضعف ايش المراد بها؟ القوة القوة الحسية قوة البدن ما هي القوة؟ قوة الإيمان قوة الإيمان قوة الإيمان وقوة الإيمان تثمر الأعمال الصالحة وتحصيل العلم القوة في تحصيل العلم وفي القيام بالأعمال الصالحة وفي المقابل المؤمن الضعيف ضعيف الإيمان ضعف الإيمان يكون بنقص العلم وبنقص العمل فيشمل يعني يشمل المتصل ويشمل الظالم وفي كل خير كل المؤمنين فيهم خير لأن الإيمان نفسه خير وكل عمل صالح فهو خير ولكن المؤمنين يتفاضلون في آل الإيمان ويتفاضلون في ذلك الخير. المؤمن القوي خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى الكل موعود بالثواب والخير لكن مع الفارق الصحابة يشتركون في فضل الصلاة لكنهم ليسوا فيها على مرتبة واحدة وهكذا جميع شؤون الإسلام الناس فيها على مراتب فالمقامات ثلاثة مقام الإيمان مقام الإسلام ومقام الإيمان ومقام الإحسان هذه المراتب بعضها فوق بعض. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ومن ثمرات الإيمان محبة الله فالله يحب المؤمنين ولكن حظ المؤمن القوي من ذلك أعظم فالمؤمن القوي أحب إلى الله ثم كل أهل مرتبة هم متفاضلون فالأولياء أولياء الله
ليس على مرتبة المحلة.
الأنبياء
قرنس ومتفاضلون أيضا في أنفسهم الأنبياء، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض،
فكل من كان أكمل في العلم والدين والتوحيد والقيام بما أوجب الله كان أحب إليه، وهذا يقتضي أن أحب الخلق إلى الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم وهما الخليلان. اتخذ الله إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبأن حديث إثبات المحبة لله وأن أتفاضل هذا ظاهر، والنصوص الدالة على إثبات المحبة لله كثيرة في القرآن. إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب التوابين، ويحب المتطهرين، واقسطوا إن الله يحب المقسطين. فهي وهذا معي أهل السنة والجماعة يثبتون المحبة لله مع نفي التنفيذ، خلافا للمبتدعة الذين ينفون الصفات ومن ذلك المحبة، فيقولون الجميع يقول إن الله لا يحب ولا يحب، ثم الذين ينفون المحبة عن الله يتعولون إما بالإرادة أو يتعولون بأشياء مخلوقة. وهذا من تحريف الكلمة وغدا يجمعون بين التعطيل والتحريف. والحق أنه تعالى يحب من شاء، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كلمة محبة الله سبب وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يشمل الإيمان بالله والعمل بطاعته. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أما القوة البدنية فهي من جملة النعم التي يبتلى بها الإنسان، إن استعملها بطاعة الله كانت خيرا، وإن استعملها بمعصية الله كانت شرا. إذن فالمراد بالقوة والضعف هي القوة المعنوية المتعلقة بالإيمان والعلم والعمل الصالح. وفي هذا الدلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يتفاضل، والمؤمنون يتفاضلون في إيمانهم في علمهم في تقواهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فأمره بأمرين، أمر بأمر، فقوله يا تعالى ما ينفعك، الحرص شدة الضربة على ما ينفعك، وهذا هو موجب العقل والشرع، قال بالنافع، وهذا موجب الشرع، فالشرع جاء من إرشاد الأسباب النافعة، والأخذ بالأسباب النافعة. والمنافع نوعان: منافع دينية ومنافع دنيوية. والمنافع الدنيوية لا بد للإنسان منها، وهي وسيلة إلى القيام بالمنافع الدنيا، المال حلال وسيلة إلى كثير من الأعمال الصالحة. يعني هذه المنافع الدنيوية هي نعمة، إن استعملت في طاعة الله كانت نعما تامة، وإلا كانت خسارة أو ضررا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم التي تكذبكم عندنا بها إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. المنافع الدينية معروفة، المنافع الدينية كل ما يحب الله سبحانه وتعالى، كل ما أمر الله به من واجب ومستحب. والحرص على ما ينفع يستلزم الحرص
على ترك ما يضر، فلا بد من طلب المناجاة ولا بد من تجنب المضار. احرص على ما ينفعك فيشمل المنافع الدينيه التي جعلها الله سببا لسعاده الدنيا والاخره. اصل ذلك واوله الايمان، العلم، الاعمال الصالحه على اختلافها. ثاني وصيه تتناول الاجتهاد في التقرب الى الله بانواع القربات من الصلاة فرضها ونفلها، والصدقات فرضها ونفلها، والصيام فرض ونفلها، والحج والجهاد، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وذكر الله بأنواعه. هذه أعظم أسباب النفع، المنافع الدنيوية، المال الحلال، طلب كذلك الزوجة الصالحة، الذرية، طلب الذرية، هذه مطالب هي يقتضيها الطبع ويدعو إليها الشرع، لكن لغاية ثانية، أن تكون وسيلة ومعينة على ما يحب الله سبحانه وتعالى. لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. ومن المنافع الدينية والدنيوية مثلا اختيار الصحبة الصالحة، أصحاب صاحب الجليس، من الأمور مما يطلب للدين والدنيا، فيجد اختيار الصاحب الذي تحصل بصحبته المنافع والجليس الصالح. فالمقصود ان قوله عليه الصلاه والسلام احرص على ما ينفعه كلمه جامعه يدخل فيها كل ما ينفع من امر الدين والدنيا. ومفهوم هذا البعد عما يضر او ما لا ينفع، فمن النقص الاشتغال بما لا ينفع وان لم يضر. ولهذا قيل في الفرق بين الورع والزهد ان الورع ترك ما يضر في الاخر، والزهد ترك ما لا ينفع. وبهذا نقول ايهما اكمل، الورع ام الزهد؟ الزهد اكمل لانه ترك ما لا ينفع، ومن ترك ما لا ينفع لا بد ان يترك ما يضر، فالزهد اكمل من الورع. وعلى هذا فالورع واجب والزهد مستحب، ترك ما لا ينفع هذا مستحب. قال واستعن بالله، استعن بالله الاستعانة طلب العون من الله، وهذا يتضمن الإيمان بالقدر. فتضمن الأمران الإيمان بالشرع والقدر، فالشرع جامع للأسباب النافعة، والاستعانة بالله تتضمن الإيمان بالقدر. ولا يحصل للعبد مطلوب إلا بتوفيق الله ومعونته وتقديره وتدبيره. واستعن بالله. ونظير هذا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة هي أنفع ما يكون للعبد، عبادة لله هي أنفع ما يكون، هي تجمع المنافع الدينية ويدخل فيها المنافع الدنيوية إذا استعين بها على عبادة الله سبحانه وتعالى. وإياك نستعين، فلهذا قال أهل العلم إن هذه الآية قد جمعت الدين كله، فالدين كله داخل في مفهوم العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. وكثيرا ما يقدر الله بين هذين الامرين، بين الايمان بين ما يتضمن الايمان بالشرع ويتضمن الايمان بالقدر، فاعبده وتوكل عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فجمع بين التقوى والتوكل والعباده والتوكل والعباده والاستعانه، وهكذا هاتان الوصيتان في هذا الحديث. الحرص على ما يمنعك والثان بالله تضمن الاصلين الايمان بالشرع والايمان بالقدر. فلا يعتمد العبد على نفسه وعلى كبده. ولما الشيخ عبد الرحمن السادي اخذ من هذه من الجمع بين هاتين الوصيتين الى ان الوصول الى المطالب يحصل بالحرص اول من صدق الرغبة، ويعرف ويحصل ذلك بالفعل بالجد في فعل الاسباب الموصلة الى المطلوب، والثالث الاستعانة بالله واستمداد فضله وعطائه. فإذا توفرت هذه الأمور صدق الرغبة وفعل السبب والتوكل على الله والاستعانة به، فإنه لا بد بتوفيق من سبحانه وتعالى أن يحصل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع النصر. قال ولا تعجل، وهذا في مقابل الأمرين، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. العجل في مثل هذا السياق يراد به ضعف الإرادة والعزيمة والتقصير في الأخذ بالأسباب. فرسول صلى الله عليه وسلم قابل بين الحرص والاستعانة وبين العجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، كما جاء في المقابلة في هذا بين الكيس والعجز. الكيس هو يشمل الحرص على المنافع وطلب ما ينفع في الدنيا والآخرة. الكيس من دان نفسه، حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو الكيس. والجد والصدق والحزم والعاهد من أتبع نفسه هواه فلم يطلب ما ينفعه في الآخرة، والعاجز من أتبع نفسه هواه. فالعجل يكون بضعف الإرادة والرغبة وهو ضد الحرص، وبتعطيل وترك الأسباب، وحقيق بمن هذه ألا يظهر المطلوب. فالفوز والظهر إنما يكون لدول العزمات والمجاهدات والعزمات. يحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم لما كان الإنسان إذا طلب الشيء قد ينفر به وقد يكون كما يقال فوات الحرص، الأمر لله. لكن الإنسان إذا طلب واجتهد وجاهد الحمد لله فعل ما استطاع. قال وخين أصابك شيء، يعني من فوز مطلوب أو حصول مكروه، إن أصابك شيء بعد فعلك لما تستطيع من الأسباب في تحصيل المنافع، إن أصابك شيء فلا أقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. يعني قل هذا قدر سلم، وهذا يتضمن الصبر والتسليم بقدر الله والرضا عن الله. هذا قدر الله، والله تعالى فعال لما يريد وما شاء فعل. الله يفعل ما يشاء وما والعبد لا يملك الا الا فعل الاسباب. العبد من جانبه فعل السبب، اما حصول المظلوم فذلك الى الله. فاتقوا الله ما استطعت. وان اصابك شيء هو خلاف ما تقيمه تؤمن من فوق ما منفعه او حصول مضره، فكلاهما مصيبه. فلا تقل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا. وهذه المقوله تتضمن القول على الله بغير علم رجما بالغيب، وما يدرك انك لو فعلت ذلك السبب حصل مطلوب. هذا كذب باطل رجما بالغيب. لو اني فعلت كذا لكان على جد، ويتضمن من الفساد الاعتماد على السبب، والاعتماد على السبب شرك. فهذه المقوله تتضمن ان الاسباب يعني حتميه التاثير. نقول لو اني فعلت كذا لكان كذا. ونقول هذا ما جاء في القران للذين عن الذين لمهم الله بنحو هذه المثالات. ولا تكونوا فهي من مقولات الكفار، ولا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. وما يدري الموت يصيب المسافر والغازي والمقيم. هذا باطل. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. قد يقتل الانسان وما قتل. ولو كتب عليه القتل لابد ان يخرج. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. فاذا فعل كان لاسباب النكاح المشروعه ثم لم يحصل له المطلوب فلا يجزع ولا يتحسر، بل عليه ان يفوض الامر الى الله ويستشهد ويستحضر الايمان بالقدر ويسلم امره الى الله. هذا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. فان لو تفتح عمل الشيطان لو كان فيه. وهذا اكثر ما يكون في مطالب الدنيا والتحسر على ما فات منها. هذا مذموم. الله تعالى قال ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بمن اتاكم والله لا يحب كل مختال. اما التاسف على ما يفوت من خير الاخره من امور الدين فذلك من يعني محظوظ اذا فات انسان نتيجه التفريط او غيره او لم يفرط. اذا فاته امر ساسف لذلك فهذا مما يدل على كمال رغبته في الخير. فالله ادمع الذين قال فيهم ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلولا التي هي من عمل الشيطان هي ما تتضمن التحسر على شيء من منافع الدنيا، وتتضمن كما قلت الاعتماد على الاسباب والغفل عن قدر الله سبحانه وتعالى. فالايمان بالقدر يتضمن الصبر والتسليم والرضا بحكم الله. فلا يقول المسلم اذا فاته مطلوب لو فعلت لكان كذا. فمن هذا الحديث تقرير الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب، هذا من أصلان الشرع يقتضي فعل الأسباب، الشرع والعقل يقتضيان فعل الأسباب، فتعطيل الأسباب قبح الشرع مخالف للشرع، ففعل الأسباب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، والاعتماد على الأسباب شرك التوحيد وغفلة عن الله وغفلة عن الإيمان بالقدر. فينبغي المسلم أن يجمع بين الأمرين، بين الإيمان بالقدر المقتضي للتوكل على الله والاستعانة بالله، والإيمان بالشرع المقتضي للأخذ بالأسباب. وعلى فكرة منه قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك، كما تقدم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وحقيقة هذا والجمع بين العبادة والاستعانة كما في الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. والناس في هذا المقام أنواع، منهم من يعبده ويستعين به وهم أهل الهدى والرشاد، ومنهم من يعبده ولا يستعين به، ومنهم من يستعين به ولا يعبد. وشر الأخلاق من لا يعبد الله ولا يستعين بالله. نعم شكرا.
وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشدك صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. متفق عليه.
هذا الحديث فيه يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بما بين المؤمنين من انتباه وتكامل في القيام بأمر الله والقيام بمصالحهم. المؤمن للمؤمن، المؤمن لأخيه المؤمن، المؤمن مع أخيه المؤمن، مثلهم مثل البنيان. فهذا تشبيه المؤمن للمؤمن كبنيان، سمى المؤمنين بعضهم مع بعض بالبنيان، يعني إما أن يراد بالبنيان مثل البيت كما شرح الشيخ عبد الرحمن على هذا الوجه، البيت الذي يتكون من أشياء كثيرة من حيطان وسقف وأبواب وعمود، فهذا البيت لا يكون يعني يقوم على مجموع هذه الأركان والجوانب، فكل جزء متصل إلى الآخر، فبعضها يكمل بعضها، الأبواب حيطان سقف كلها يعني يتكون منها البنيان ويكمل بعضها بعضا. وقد يتمثل هذا الدنيا بالحائط الواحد، فإن البنيات بعضها يحمل بعضا وبعضها يثبت بعضا، الحائط الواحد كاللبنات، اللبنات التي يعني إذا اختلت واحدة أو التهبت واحدة أدى ذلك إلى الخلل في الباقي. فالرسول يمثل حال المؤمنين بعضهم مع بعض وعناية بعضهم ببعض بالبناء الواحد، وذكر وجه الشبه، لأن التشبيه يقول له البيان أنه أربعة أركان: مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه، وعلى كله مذكور في الحديث. الأركان الأربعة، أربعة يعني أركان التشبيه الأربعة مذكورة: المؤمن للمؤمن هذا مشبه، كالبنيان الكاف في أداة التشبيه، البنيان هو المشبه به،
ووجه الشفة قال فيه يشد بعضه بعضا، يعني المرمومون يقوي بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا ويرلم بعضهم بما يحتاج إليه البعض، بما تحتاج إليه يعني أمتهم، فيكمل بعضهم بعضا، فتقول فيقوم أمر الأمة وتقوم المصالح كل بحسب حاله علما وقدرة، بحسب ما خلق له وبحسب ما يسره الله له وما تحتاج إليه الأمة. ومن فروض عباده كل إذا كان به من يكفي سقط الإجماع المرفوع، ويدخل في ذلك أهل العلم حق الشنائع، يعني من فروض الكفاية لابد أن يقول من الناس من يقوم بهذه المصالح. فالواجبات منها ما هو فرض عين ومنها ما هو فرض كفاية، فهو الواجب على كل أحد، كل واحد مسؤول عن القيام به حسب حاله. فروض الكفاية مطلوبة من المجموع، فإذا قام بعمليات إذا قام ببعض عمليات في سقط الإجماع الباقي. وفي هذا التشكيل وفي هذا الخبر في ضمن أمر، يعني هذا شأن المؤمنين، فعلى المؤمنين أن يكونوا أقرب على المؤمنين. الإيمان يقتضي أن يكونوا متراصين متآلفين متعاونين، يفصل ذلك قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يفصل قول الدين النصيحة إلى قوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث الذي نحن بصدد يعني من كذلك ومن جوامع الكلم، فيدخل في كل ما ينبغي للمؤمنين ان يقوموا به كل بحسبه وكل بحسب ما يناسب حاله ويناسب حال الامه، يشد بعضه بعضا في تكامل كالاسره الواحده، كل يقوم بدوره كل يقوم بشان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم أصابع، وعلم الأصابع إذا شبه الإنسان أصابع يعني حصل بذلك شد إحدى اليدين بالأخرى أو كل من اليدين بالأخرى، فبهذا التداخل وبهذا يعني الانضمام الاصابع ورصد بعضها لبعض تحصل القوه وشد كل من احدى اليدين للاخرى، كذلك البنيان، كذلك ينبغي ان يكون المؤمنون متراصين متعاونين. ولهذا مما ايضا التصل بمعنى هذا الحديث قوله عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين في تواتر وتراحم وتعاطف سائر جسد الواحد اذا اشتكى منه عمر تدعى له سائر جسد الحمى والسعر. ومما يبينه قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ينقلون، فبين المؤمنين ولاء وحب يقتضي منهم التعاون على مصالحهم العامة والخاصة. وكذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا الاجتماع على الحق التعاون على البر والتقوى. كثير من المصالح لا تتحقق الا بالاجتماع وبالتعاون، لا يستطيع الفرد ان يقوم بها. فالإيمان هو مصدر هذا الخير العظيم، هو أساس الإيمان المؤمن للمؤمن. وهذا فيه نبدا الى الرابطه الخاصه بين المؤمنين وهي الاخوه الايمانيه، انما المؤمنون اخوه، الرابطه التي تستوجب التعظيم والتي جاء تعظيمها والتنبيه بها والتوجيه اليها والامر بها هي رابطه الايمان واخوه الايمان، لا رابطه الوطن. لكن يمكن ان تكون رابطه الوطن تندمج، لان الايمان مما يامر به يامر بالاحسان العام، يامر بالاحسان الى الجار، فليس الوطن هو الرابطه التي تستوجب الألفة والمحبة، إلا الأمور الطبيعية شيء آخر. لكن الشأن في مقتضى الإيمان في تحقيق ما يحبه الله سبحانه وتعالى، المؤمن للمؤمن، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فليجب للإنسان أن يحب كل من سمى مواطن، يجب الإنسان أن يحب كل من كان من وطنه، يعني يجب مو ما يغضب الله من قليل وبعيد ممن يكون من أقرب الناس إليه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواصون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قل إن كان آباءكم وأبناءكم لقول أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فبين المؤمنين من الحقوق ما ليس بينه بينه وبين غيره. المقصود أن في هذا الخلق وفي هذا التشبيه البديع كالبنيان يشد بعضه بعضا، يتماسك البنيان، كذلك هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون متماسكين فيما بينهم متعاونين على مصالحهم عامة وخاصة، وأعظم ذلك مصالح الدين ومنافع الدين، ومما يحقق ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قصر الله في آيات، ولكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه الآية جاءت بعد قوله واعتصموا بالله بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حسنة الشيخ
فضيلة الشيخ يقول: إن كانت القسمة العقلية تقتضي أمرا فهل يجوز للقول أم لا؟
وضح ما فيه. إن كانت القسمة العقلية
تقتضي أمرا فهل يجوز أن أذكر لو؟
يعني يمكن في الأسباب التي يعلم أنها حتمية، المحظور هنا إن مثلا حصول الولد لا يكون إلا بنكاح، فالنكاح ليس سببا حتميا في حصول الولد، لكن ترى السبب حتمي في سبب حتمي في عدم الولد.
فضيلة الشيخ يقول: ما حكم هذه اللفظة أنا عملت الذي علي والباقي على الله؟
هذا عندي لغة في الجملة، أنا فارس الذي والباقي على الله أو إلى الله، والجاف إلى الله سنة أولى.
فضيلة الشيخ، بعض الناس يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يفسره بالشخص الذي يلعب الرياضة أو يكون عنده مال،
هذا منكر. سبق الترتيب والتنبيه على أن القوة في الحديث القوة المعنوية الإيمانية لا القوة الجسدية، فالقوة الجسدية وحدها يشارك فيها الإنسان ما هو أقوى منه من الحيوان، ولكن قوة البدن إنما يأكل يكون الآخر باستعمالها في الحق، فمن كان قويا واستعمل قوته في الخير في الجهاد في سبيل الله في إعانة يعني إخوانه المسلمين ومعاونتهم على بعض الأمور الدين والدنيا كانت خير، أما إذا خالف عن ذلك فلا خير فيها. فقوة أولئك الذين يلعبون قوة ضائعة فيها خسارة عليهم، لا خير لا خير فيها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم الشخص إذا أمر الناس إذا مر على اسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغى أسمع صلاة الحديث أو صلوا على رسول الله بالأمر هكذا؟
هذا عندي لا ينبغي، لا ينبغي، يعطي الترغيب بدون أن تكون عند كل موضع، وليس بلازم أن تسمع يا متكلم أو متحدث، لكن يرغب الناس ويذكر لهم أنه ينبغي الصلاة عليه عند الإثم صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلع لديه من كان كل يعني أو عموم الناس أن يصلوا ويرضوا صلاة بذلك، هذا غلط، هذا غلط وجهل من يفعله، وقد يكون من دوافعه الغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال الصلاة على الرسول من أفضل الدعاء ومن أفضل الأعمال، لكن لا يكون تكون دعوة إليها والأمر بها والإرشاد إليها بهذه الطريقة، لأن الناس بعد ذلك كل يعمل بحسب ما يوفق له بحسب ما يسره الله له، وليس بلازم أن يرفع صوته بالصلاة على
رسول
الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول يوجد في بعض الكتب سب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. يقول يوجد في بعض الكتب سب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ووصل بعض الإخوان أنه يقول قد لا يكون هذا الرجل أبو حنيفة من أئمة أهل السنة.
الإمام أبو حنيفة هو أحد الأئمة الأربعة المتبوعين الذي لهم يكون حسن، وإن كان قد نشر إليه وسار عنه أنه يقول بالإرجاء، هذا يعني هذا هو أضعف وأشهر الأمور التي يعني لا يوافق عليه، لا يوافق عليه وقوله بالإرجاء، وأن الأعمال ليست من الإيمان، هذا هو المعقل الكبير. وأما ما في الكتب فما في الكتب يحتاج إلى يعني نظر وتنحيص، ومنها ما يكون مردودا، ومنه ما يمكن أن يكون له توجيه له محمل يعني صحيح وآخر، والواجب العدل. فالإمام الحنيفة جعل الله له ذكرا حسنا وجعل له أتباعا، فكم يترحم عليه، ولكن الأئمة وليس كذلك يعني الأئمة الأربعة يفضلون كل الأئمة على الأخلاق، هم في أنفسهم متفاضلون ولهم براء من قبل يعني في عصرهم وقبل عصرهم وبعد عصرهم، المهم انهم أئمة رحمهم الله وعفى عنا وعلموا، كل كما قالهم كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن شخصية عبد الله بن سبا، هل هي حقيقية ولا؟
عبد الله بن سبا عالم ذكره المؤرخون المسلمون، ذكره مؤرخ الإسلام، ولا أعلم أحدا من المؤرخين ومن أهل العلم المتقدمين يشكك في حقيقته، هذا التزكية لا يعني ما سمعت أن أحدا يعني أثار الشك في حقيقته وشخصيته إلا بعض المتأخرين في هذا العصر، فلعل ذلك متسبب من الرافضة، لأن سير عبد الله بن سبع هو المؤسس، هو مؤسس مذهب الرافضة مذهب الشيعة، لكن أصحابه السبعية هم شر، ومن تبعهم هم شر الرافضة، لأن مذهبهم يقوم على تأليف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم أتباعهم قالوا بتأليه الأئمة الاثني عشر، هذا مذهب غلاة الرافضة من السبعية، ثم من تبعهم من الباطنية من الكرامطة الإسماعيلية والمسيرية وغيرهم من طوائف الباطنية. فقضية الرافضة عبد الله بن سبا والتشكيك في حقيقته يعني مسألة كما قلت يظهر انها واحدة من الرافضة في هذا العصر المتأخر، ومع الدعوات الاخرى كدعوة التقريب بين السنة والشيعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه، ما معنى يصب منه؟
يعني يلتزم بعض المصائب تكريم الله، يصب له الحديث اذا اراد الله بعبده خيرا من يريد الله به خيرا، هذا الاخر الذي معناه إن الله إذا أحب عبداً إذا أحب قوماً ابتلاهم، إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، والحديث الدال على فضل الابتلاء كما أشد الناس بلاء الأنبياء الصالحون، فالله قد يبتلي بعض عباده ليرفع درجاته، يبتليهم ببعض المصائب من مرض او نفع او مصيبة في حديد في قليل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ومشي الصادق. نعم.
فضيلة الشيخ يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه الدين، يسأل عن إرادة هذه ما هي؟
ذكرت ان الإرادة القولية وهي تجتمع بالإرادة الشرعية، فمن فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، وهذا المراد هو مراد بالإرادة الإرادة الكونية والشرعية، لكن هي الإرادة في الحقيقة هنا نظير لقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح قدره للإسلام، والله أعلم.
السؤال قبل الأخير يقول عن نفسي، هذا الشخص يقول عن نفسي أنه يطلب العلم ويحضر الدرس ويسمع الأسواق العلمية ويقرأ الكتب، لكنه يعاني من معطية لم يستطع الفكاة منها، فما هو السبيل إلى ترك
الأبيل؟ المجاهدة والاستعانة بالله، تعرف على ما ينفعك واستعن بالله، جاهد نفسك جاهد، ومن طرق المجاهدة أن تترك الأسباب التي تجرك إلى هذه المعصية، وأن تأخذ بالأسباب النجية الواقية، يعني لو أن الإنسان مبتلا نسأل الله العافية بفاحشة الزنا، هذه لها أسباب تغري بها، ولها أسباب تقي منها، غض البصر، البعد عن دواعي إثارة الغريزة، الأجنام الدواعي هذه الوسائل والقنوات هذه تثير الغرائب وتدفع الى الفواحش دفع. فمن شرب شيء من هذه المعمدان هذا ان ياخذ بالاسباب الواقعه، تجنب الاسباب المثيره المؤثره على نفسه. ومع هذا وهذا ندعو ربه، يسال رب ان يهديه ان يعصمه ان يصرف قلبه. يوسف عليه السلام يقول اذكر الله عنه انه يعني يدعو ربه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عن كيدهن انه هو السميع العليم. نعم الاخير
الصالح لفضه الشيخ يقول هذا رجل يعني يسال عن رأيكم في تصوير الفوتوغرافات وتصوير الفيديو.
أبدا أنا أرى أن كل التصوير حرام، لأن النصوص عامة، ومن خص منها شيئا فعليه دليل، ولا دليل ما هو إلا شبهة، وهي أن هذا التصوير بالآلة وأنها حتى الظل وما أشبه ذلك. من أين لنا هذا التقييد؟ وإن قال به بعض الأكاذب وبعض الأفاضل، لكن هذا الرأي الذي وقع وحصل من بعض الأكاذب والأفاضل قد صار به أهل الأهواء. إذا جاء الرأي أو الفتوى أو المذهب موافقا لأهواء الناس أخذوا به واقترحوا ما خالفه، هذا هو الذي عليه حال أكثر الناس في هذا الزمن. تصوير هو تصوير لغة، كل حتى الذين يقولون من جايب يقولون تصوير هو تصوير، ويسمون هذا المرسوم يسمون الصورة، هذه الصورة. ومن قال من أهل العلم بجواز التصوير الفوتوغرافي أيضا يعني من الأفاضل كشيخ الشيخ محمد بن العثيمين يقول ما يجوز تعليق الصور، ولا يجوز اقتناء الصور واستبقاء للذكرى، تبين من النهاية إلى شبهة. تصوير في مضاعات، أنت الذي ينصب الآلة ليلتقط الصورة هل يريد أن يضاهي بخلق الله؟ يعني هذه الصورة المرسومة على الورقة بالآلة هذه مثال للصورة الحقيقية، الصورة التي خلقها الله ولا يد الإنسان بها هي الصورة القائمة بالمصور، أما الصورة التي على الورقة هذه من عمل الإنسان، هي من عمله، لكنه بعد أن كان يرسم بيده ويطالب جاءت آلة تكفيه المؤمن. وكان في الخطوة الأولى أن يصورها تصويرا هيكليا ثم يقوم بما يسمى قديما بالتحليل، ثم الآن نفس يعني التصوير الفوتوغرافي أو التصوير بأنواعه يتحكم فيه الناس المصورون يتحكمون فيها بالتقبيل والتصوير والتحسين والتقبيح وبالتلوين كما يقولون صورة ملونة. والله المستعان. وإذا اختلف الناس وكانت يعني الشبهات فطريق النجاة الاعتصام لحد الله بكتاب الله وسنة رسوله. فإذا اختلف الناس علينا أن نعتصم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الرسول واضحة صريحة قوية في الدلالة في تحريم التصوير. حديث لعن الله المصورين، إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله من أظلم، وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي الحديث. والله المستعان. السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين
برحمتك يا أرحم الراحمين واعصمنا من البتن ما ظهر منها وما بطن. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل أو طالب حاجة قال اشتروا فأجروا، ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذا الحديث يذكر أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شيئا من هديه عليه الصلاة والسلام، الذي هو خير الهدي. فمن هدي أنه عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاءه سائل أو طالب حاجة، سائل كان سائل مال أو أمر من الأمور، يعني ليس سائل عيش، وقول أو طالب حاجة يظهر أن أول الشك إذا جاءه سائل أو طالب حاجة، ويحتمل أن تكون أو طالب حاجة يعني أهم من السائل. قال عليه الصلاة والسلام: اشفعوا فأجروا، اشفعوا الشفاعة طلب الخير للغير. قول فأجروا هذا في ترغيب، ترغيب في الشفاعة، اشفعوا فأجروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وقال سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له قسط منه، وكان الله على كل شيء مقيت. من شفاعة شفاعة، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، والتي ندب إليها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الحسنة، كما قلنا طلب طلب الخير. فالشفاعة فيها إحسان وسائل في نفع الغير، والله تعالى يحب المحسنين. من الإحسان الإحسان إلى الخلق بأنواع الإحسان، ومنها الإحسان بالشفاعة، الشفاعة الحسنة التي تحقق أمرا مشروعا وتوصل إلى منفعة وتحقيق مصلحة، تحقق مصلحة للمشفوع له، وهي سبب من أسباب الشفاعة سبب. وأما حصول المطلوب وحصول الغاية فليست إلى الشفاعة، ولا يعتبر في الشفاعة يعني تحقيق الحاجة، أما تحقيق المطلوب فذلك إلى قضاء الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وصلح المظلوم إن كان واجبا فلا يتوقف على شفاعة، ولا يجوز لمن وجب عليه الحق أن ألا يقبله إلا بشفاعة، يجب على بذله مطلقا. لكن الأمر الذي ليس بواجب ولم يتعين على من لديه الحاجة المطلوبة المنشودة، هذا محل التوسط، هذا بالنسبة للمشفوع عنده يجب عليه أن يؤدي الحق ويؤدي الواجب بدون أن ينتظر شفاعة. وقد يكون تكون الشفاعة الشافع
يعني دوره أن يعرف بالمشروع له، أن يعرف المشروع الذي يعرفه بصاحب الحاجة، لأن ذلك مما يعين من التزكية، لأن تزكيته تعين على قضاء حاجة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله اشفعوا تؤجروا ما يعلم، يقين أنه ليس في أمر يعني متعين لذلك السائل. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقسم قسما ويعطي ناس ويعطي من المال الذي عنده بعض الناس بعض الرجال، قال أحد الصحابة له سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله إنك أعطيت فلان وفلان ولم تعطي هذا، إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، ولم فأعاد عليه مرات: إنك أعطيت فلان وتركت، إنك تركت فلان وإني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما. وهذا نوع من الشفاعة، نوع من الشفاعة. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يتصرف لمصلحة الإسلام، فإني أعطي رجالا وأصرف رجالا هم خير وأحب إلي منهم، أعطي رجالا خشية أن يكبهم الله في النار على وجوههم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا اترك احدا يعني لنقصه. الشاهد ان سالم شفع في هذا الرجل واراد من الرسول ان يعطيه، هذا شاهد لقوله: ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وفي امر الرسول عليه الصلاه والسلام الناس في الشفاعه في ترغيب في السعي بما ينفع الناس، وهذا طريق من اعظم طرق الخير، السعي في نفع الناس، سواء كان شفاعه لسائل او طالب حاجه او لصاحب حاجه، وان لم يشفع يعني يمكن ان تشفع لفلان انه كذا فقير، فلان يحتاج الى مساعده، وهذا من حق الاخوه الاسلاميه، حقوق الاخوه السعي في منفعه المسلم بعد القدره. فقد لا يستطيع الانسان يساعد في ماله، لكن يساعد بجاهه، يكون له وجاهه، له كلمه مسموعه فيشفع ويسعى ويذكر يعني اصحاب الحاجات ويعذب بمن يعرفه ليصل بتعريفه وتزكيته الى مطلوبه بحق. ولا بد من مراعاه ان لا تكون الشفاعه تؤدي الى ظلم احد الناس، بحيث يقدر من لا يستحق على من هو احق. اذا كانت الشفاعه التي تسمى الان رواه، اذا كانت الشفاعه تؤدي الى الظلم فانها لا تجوز، لان علينا ان تكون سيئه، انما تشرع اذا تضمنت الاحسان وقضاء حوائج اصحاب الحاجات من غير اضرار لاحد ولا ظلم لاحد. والاحسان يقول الاحسان او العمل الصالح منه قاصر ومنه متعدي، فالشفاعه من الاحسان المتعدي ومن العمل الصالح المتعدي، لان الذي يتعدى نفعه الى الغير. ثم في قول تؤجر تنبيه من الإخلاص، لأنه لا أجر إلا فيما كان لله، فيما كان لله. ينبغي لمن أراد أن يشفع وينفع الغير أن يشفع من الإخلاص لينال الأجر، فيقع في نفع ذو الحاجات بما يستطيع ابتغاء وجه الله عملا بقوله تعالى واحسنوا واحسنوا ان الله يحب المحسنين، وفي قوله ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، انه ليس من شرط الشفاعه حصول، بل يشفع الانسان ثم حصول المطلوب الى الله، فلا يمنع ذلك من الشفاعه. فلا يقول قائل ان لا ادري هل يحصل او لا يحصل المطلوب، افعل الاحسان والله تعالى فعال بما يريد، لا ادري لان الله يشرح صدر المشروع عنده فيقبل الشفاعه بكل الاثر، خصوصا اذا كانت الشفاعه متمحضه لله فانها احرى بحصول المطلوب وحصول النفع للمشروع وتجد الشفاعة تجد وجود لمن قدر في يعني لتحصيل واجب أو دفع ظلم، يجب على من يقدر أن يدفع لنصرة المظلوم ويشفع للمظلوم عند الظالم برفع مظلمة ولدفع مظلمة في شفاعة وطلب للخير، فهذا متعلق من نصرة الظالم، من نصرة المظلوم ونصرة الظالم، كما في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وكذلك الشفاعة في استرداد حق ولتحصيل حق واجب كذلك، هذا متعين مع القدرة، وذلك من التعاون على البر والتقوى ومن نصرة الضعيف، نصرة الضعيف للوصول إلى حقه ولرفع الضرر عنه. فينبغي للمسلم إذا كان له منزلة وله قدرة أن يحتسب ذلك وأن يكون بادلا للمعروف محسنا الى عباد الله لوجهه، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. وحتى في هذه الشفاعه لا تستعمل لتمدح او ليكون لك معروف على فكره، ينبغي المسلم ان يتجرد وان يجرد نيته لوجه الله ليؤجر على مسعاه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزل الناس منازلهم، رواه أبو داود.
الله، هذا حديث عظيم الشان من بليغ الكلام ومن الجوامع الكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازله، هذا التوجيه النبوي يرجع إلى أمرين، إلى الحكمة وإلى العدل، وهما أصلان من أصول الشرع والعقل، الحكمة وضع الأشياء في مواضعها، وفي العدل كذلك إعطاء كل ذي حق حقه فقوله صلى الله عليه وسلم أنزل الناس منازلا، هذا موجب موجب الحكمة وموجب العدل، وهذه يشمل إنزال الناس منازلهم في الحكم، في الحكم عليه، وإذا قلت بعد في الحكم عليه، فلا يسوى لا يسوى الفاجر بالتقي الصالح، لا يسوى الجاهل بالعالم. ولهذا اعتمد اهل الحديث في الحكم على الرواة على معنى هذا الحديث، فحكموا على الرواة رجال الحديث، حكموا عليهم على هذا القصد. فميز ميز الضعيف عن الثقة، ميز الحافظ من غير الحافظ، العالم من غير العالم، ميزوهم وجعلوهم مراتب. وفي هذا إنزال لكل من الرواة منزلة، جعلوهم مراتب ودرجات، فحققوا بذلك في حكمهم على الرواة، حققوا بذلك إنزال كل في منزلته التي أنزل عليه. وهذا واجب في كل الأمور، فالذين فضل الله بعضهم على بعض يجب أن إيمان تفاضلهم، اعتقاد أن هذا أفضل من هذا، والصحابة نعم فضل مستوى ولكنهم متفاضلون، فيجب في الحكم عليه إنزال كل منزلته.